الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند الأثر عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، وآخر الأثار التي وردت في بيع العربون عن القاسم بن محمد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشترى بعيرا وعربنه دينارا، فقال إن أخذته فلي وإلا فلك الدينار. أخرجه ابن المنذر من طريق عبد العزيز محمد الدروردي، قال أخبرني يحيى بن محمد بن صحلاء عن إسماعيل بن حكيم عن القاسم به. وهذا الأثر يمشي مع الأثار التي سبقت في الباب، مع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. والمسألة الفقهية هي المترتبة على هذه الأثار التي وردت في الباب، فبيع العربون أو العربون كلاهما، ويقال أربون أو أربون وعربان أو أربان هكذا. وذكر النووي في مجموعه بالعزل المذكور أن فيها ست لغات. وصورة العربون هو أن يشتري الرجل السلعة، طبعا هتبقى السلعة المعلومة إلى المدة المعلومة، هو أن يشتري الرجل السلعة أي المعلومة إلى مدة معلومة، وده قيد أو شرط مهم. وأنا فاتني أن أنا أدون بعد تحقيق المسألة اللي هو مجمع الفقهي في باكستان بيباح بيع العربون بهذه الشروط، أن تكون السلعة معلومة والمدة تكون معلومة. لأجل ذلك وضعت طبعا الشرط بين معقفتين، هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع 100 جنيه ويقول إن تم البيع بيننا فهو من الثمن وإلا فهو لك، يعني كشرط الجزائي. تمام، يقول لك شرط جزائي على أساس إيه؟ إن رجعت، إن أخرت، إن مطلت إلى آخره، بشرط جزائي. لكن هنا ركز في شيء مهم جدا، هو أصل في الكلام في المسألة، وهو حتى نفهمه من ثنايا الكلام عند الجمهور، وهو انه السلع معلومه والمده معلومه، وده شرط مهم. يبقى اصبح هنا البيعان بالخيار مالا نتفرق الا خيار شرط، والشرط المده المعلومه الى متى تاتي. تمام، يبقى السلعه بينها عرفت والمده تكون معلومه، عندئذ لا حرج. وهنفهم هذا الكلام من خلال هذا العرض السريع للمسألة. لبسط العربون أن يشتري الرجل السلعة أي المعلومة إلى مدة معلومة، ثم يعطي البائع 100 جنيه ويقول إن تم البيع بيننا فهو من الثمن وإلا فهو لك، يعني كالشرط الجزائي. أو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع 100 جنيه من الثمن، فإن أمضى المشتري العقد وأخذ السلعة فما دفعه من الثمن وإلا فهو للبائع، يعني بتوضح اللي قبلها. كذلك هو أن يعلق المشتري عقد البيع بأن يعطي البائع بعض الثمن ويقول إن أخذت فهذا من الثمن وإن لم أخذ فهو للبائع. يبقى أيضا استفدت هنا جزئية، وهو أنه بقى علق الإيه؟ علق البيعة. يبقى في هذه الحالة البيعة لا تباع إلا لغيره، لا تباع إلا له. ففي هذه الحالة إن مطر ولم يأتي في موعده، يبقى أصبح هنا فوت على البائع مصلحة السلع. تركزوا بقى معايا في هذه المسألة. وكلها بمعنى، والمقصود أن شرطه أي شرط بيع العربون يكمن في سلعة معلومة وفي مدة معلومة. واضح كده؟ يبقى ده شرطه في سلعة معلومة وفي مدة معلومة، وبهذا يجري مجرى البيع والإجارة لأنها بيع منافع. واضح كده؟ طيب تعال بقى نشوف هذه المسألة بين الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالمسألة على قولين. القول الأول أنه بيع باطل، اللي هو بقى إيه؟ العربون بيع باطل، هو قول مالك والشافعي. طبعا أنا حطيت أو يشبهه برضو الأمانة النقل على أساس ده نص ابن المنذر في الأوسط، قال هذا يعني القول في هذا مع ما يشبه قول الشافعي، وكأن الشافعي لم يجزم، لكن بعض المصادر قالوا عدال الشافعي بالجزم، ذلك وضعته بين المعكوفتين، وقول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة والأوزعي والليث وغيره. وحجتهم حديث عبد الله بن عمرو اللي احنا حرمناه المجلس السابق. طبعا قلت له وحكم بمطلق الضعف على النص، لأنه كله ما تكلموا إلا على طرق، على طريق الحديث من طريق الإمام مالك، لكن طبعا الإضافات اللي أنا ذكرتها هذه وجعت الأمر إيه يعني على الاحتمال من غير جزم أيضا. وحجتهم حديث عبد الله ابن عمرو، وكذا بعض الآثار الواردة كما سبق ذكره، تمام. لكن هيعقل عليه هنا إنه اللي أجازه اللي منعه أجاز الإيه، أجاز العرض، إن أنا ما أديش فلوس، ودي حاجة مقام الإيه، مقام الفلوس، يعني كأن الأمر يكون فيه على الإيه يعني على الكراهة، واللي هو قلب المنع رجع تاني وأجازه على قولين، صحيح؟ ما ننساش جيه طبعا في المجلس اللي فات. ثم القياس. إيه وجه القياس؟ قالوا أنه من بيع القمار. إيه بيع القمار؟ نفهم إيه بيع القمار؟ إيه هو القمار؟ القمار إيه صورة؟ نعم؟ طب ليه قلت ليه على الاحتمال وليه على التأكيد؟
وقلنا يعني في بعض الناس قد يخسر وبعضهم مخسران قد أو غنوا مخسر قصابله
غنوا. أي معنى أنا ليه بتناقش في ديات؟ عشان نعرف إيه الكلام وجهه إيه؟ طبعا القمار هنا زي ما بنقول إن هما في فريقين، تمام؟ في واحد منهم حتما هيكسب. مين هو معرفش؟ صح؟ مين هو؟ أنا معرفش. والغرر فيه واضح، لكن مين ما نعرفش، تمام كده. يبقى القمار غنم وغرم، صح؟ في غرم، زي ما بقول في غرم محقق اقول في غرم محقق، يبقى مقولش على الاحتمال بقى كده، صح؟ يبقى ده بيغرم وده بيغنم، تمام كده. طيب قالوا هنا لانه بيع قمار، ايه وجه القمار هنا؟ بس لحظة واحدة، عاوزين نفع عندي جزئية واحدة، صح؟ نقولنا الآن أنا عايز الكتاب ده، صح؟ بس عايزين نفهم كلام الجمهور اللي هو على البيع، علشان من يدخل بعد كده في مسألة قمار حسن الصور. الكتاب ده هتاخده، اتفقنا على الكتاب بكام؟ الكتاب بعشر قروش، تمام؟ الكتاب اسمه عمدة الأحكام المقدسية، واتفقنا على الكتاب وكل شيء، وقلت لي يا صبري أنا جبت الكتاب، هتاخد الكتاب، هجيب الكتاب وان شاء الله. امتى؟ قلت لك يوم، قال لي يوم الخميس، تمام؟ يوم الخميس بتيجي تلاقي كتابك، صحيح؟ فعلا صدق البائع وجاب لي كتاب يوم الخميس، ودفعت جزء 5 قروش من ثمن الكتاب، تمام كده؟ وقلت له ان انا هاجي ان شاء الله يوم الخميس، والموعد على يوم الخميس. ما جيت الخميس ولا الجمعة ولا الذي بعد، صح؟ يبقى هنا البيعان اتفقنا على الكتاب ثمنا واسما والمدة المعلومة، يبقى أصبح في هذه الحالة العقدة بيد من الآن؟ بيد المشتري، عشان ينهي البيعة. هو خد قصة البيع، جاب له كتاب خلاص على ذمتي وعلى ضمانتي، وجاب الكتاب، أصبح البيع هنا المشتري لم يأتي. لماذا لم يأتي؟ ما بنعرف بعدين، تمام؟ ليه ما جاش؟ ما عرفش، قد يكون ماطل، قد يكون مش عايزه رهن الامر بيع على حساب الاخر. الكتاب ده طول ما موجود عند البائع هيباع؟ المفروض كده مش هيباع، محدود. لا، ده كتاب ده وضع متباع، والراجل مدفوع فلوسه ومعاده جاي، ما جاش. اتصل عليه ما جاش، اتصل عليه ما جاش، صح؟ وجه القمار هنا فين؟ نعم. أصبح هنا من طرف الغرم مؤكد هنا في هذه الحالة من طرف البيع رقم واحد، تمام؟ لأن قد يكون لم يأتي إلا للصبر فقط، مثلا بتيجي أشياء خاصة طلبة علم مثلا مش بيع إلا له، تمام كده؟ يبقى الغرم هو من جهة المشتري، الخسارة عنده ضعيفة لأنه بعد جزء من الإيه، جزء قد يكون مثلا بمية قال له هذه 20 جنيه في الحساب، صح؟ قد تكون هذه 20 هي مكسب البائع، انت معايا كده؟ لكن امتى بقى يكون الامر هنا الغرمة هيكون من اتجاهين، وبعد كده هنخش في مسألة من يتحمل هذه الغرمة، هتكون فتوى ام قضية؟ دفع 100 جنيه وما جاش، صحيح؟ ما جاش، يبقى الكتاب في هذه الحالة على ذمته، صح؟ وانقضت البيعة، جاء ما جاش يتحط الكتاب ده، الكتاب ده من حق صبر عبد المجيد، لو ما الصبر مش في تركه صبر، في تركه فلان اللي ما ياتي ياخده حي الله، اصبح ليس من حق المشتري انه ياتي ويقول له ايه، لا انا بقى هبدا ارجع الايه السلعه بعد ما انهى البيعه وتم البيعه ودفع ثمن الكتاب كاملا، ينفع اردها بعدين؟ المساله دي جايه بعده. لكن الصوره اللي معانا دي الان اللي هي تهمنا الان، عايز اوضح لك، احنا قلنا ان القمار غرم للطرفين محقق بما يتضرر به الطرفين، ده دفع ودي دفع وما حدش عارف مين اللي هيكسب، عايز تركزوا معايا، صح؟ لكن هنا الان مين اللي دفع؟ المشتري دفع جزء بسيط من الثمن لربط البيعه في مجلس العقد على مده معلومه، واللي دفع ثمن الكتاب كله مين؟ البائع، ومستني صبري ياخد الكتاب علشان يربح المكسب اللي باعه. كده اصبح الكتاب لا هو انباع ولا هو رجع ولا هو كذب، والبائع معلقه، صح معايا؟ يبقى لو قلنا هنا مين، لو قلنا انها صوره صوريه من القمار في اتجاه من او مين انشاها؟ المنشأ هو اللي انشا الصوره الصوريه، تمام كده؟ وليست حقيقية هنا الآن، أصبح هنا معلق هنا الآن، واحد دفع الكل وتاني دفع جزء بسيط من الكل وعلق بيه الإيه؟ وعلق بيه السلعة، يبقى أصبح دي فيها صورة صورية من الإيه؟ من القمار. طيب الغرر فهمناها، مين هتكون صاحب الغرر الأول؟ لأن خلص ثمن الكتاب كله اشتراه بماله الخاص وأنهى البيعة لأجل المشتري جاي، والمشتري عدى الوقت اللي المفروض فيه البيع انتهت حسب مجلس العقد، يبقى اصبح هنا مين المغرر بيه اولا؟ البائع. طيب المخاطره ايضا من البائع رقم واحد، تمام؟ من واحد رقم واحد، والا في صوره المشتري ما تكون عنده مخاطره تؤثر معه، يوم ما تقول مش خلاص المساله كلها 10 20 جنيه بسيطه، تمام؟ ده الغرر عنده في اتجاهه بسيط، لكن الغرر عند الآخر أعلى والمخاطرة عند الآخر أعلى. طيب أكرم الناس بالباطل، هي صورة هضم حق، صورة إيه؟ لا، هو الجمهور بيقول كده، الجمهور بيقول كده، تمام؟ لكن انا عايز افهم عشان نفهم اصل المساله مبنيه على ايه، تمام كده؟ عشان ما تقولش ده الجمهور قال كده، لا، عاوز تشوف اصل إيه؟ الجمهور قال فيها كمان ناس بالباطل، صحيح؟ لكن النظره من هذه الصوره من المتهم الاول، او مش اقول بقى من الموجه اليه اولا بكل ما سبق الغرر والمخاطره برضه مش اخبارك معايا، مش البائع تملك السلعة بماله الخاص جابها من اولها لاخرها، المشتري ما خسرش الا جزء من الثمن لا يساوي شيئا في الاصل، صح؟ ورهن البائع على حق من، صحيح؟ يعني انا هديك مثال، مثلا عندنا كصياد تقول حسن يعرف هذا الموضوع، جي واحد قال انا عايز علبة دواء، صحيح؟ وعلبة الدواء دي تقيلة جدا ما تمشيش، مثلا سعرها مثلا ولكن 150 جنيه ومشيش عندي انا، انا اعلم بهذه الحقيقة ما بيمشيش، يعني ان فاتت اترمت. يبقى فين هنا مين المصاب بالغرر؟ صح؟ تمام كده معايا؟ هو دفع من العربون بتاعه ان هو يجيبها مثلا لعشرة الحساب هي، تبقى دفع من 150 كام؟ دي بالنسبة له غرر فاحش ولا بالنسبة لي انا غرر فاحش؟ صح؟ هي مش هتباع ومش هترجع لحد ما نخرج من تابر ما في الزبالة، يبقى اصبح الغرر هنا، انت معايا كده؟ يبقى اصبح هنا الصورة هي صورة من اتجاهين، لكن غرر كبير من اتجاه وغرر معناه الايه هو دايما بقى العربون ما بيكونش ده، العربون بيعلق السلعه بحاجه تقريبا حاجه بسيطه اللي يقول لك ربط كلامه هيت، ولما اجي اخدها نتحاسب، صح؟ ما فيش واحد بيخلص البيع في بال العربون بالذات. الشرط
يكون
طب ازاي يا شيخ محمد ما البيعه سمع على ايه؟
يعني انا اقصد ان البيعه بسرعه، فبيروح المشتري مثلا بياخد منه سرعه معينه ويقول له روح، يعني مش كل الصوره فيها ان المشتري يشتغل على
البيعه. لا برضه انا ليه قلت سرعه معينه؟ انت بتشتري بتشتري وبيع وتشتري بشيء مجهوله معلومه.
يعني مثلا
السرعه عشان كده بياخد طيب اسمها معلومه ولا مجهوله؟ معلومه. طيب ماذا لو هو اسال السرعه اللي بتجي فيها مش عندي؟ بقول انا عايز الشكل فلان وفلان وكذا، قال خلاص بيجيني لا، يعني اقصد انها سلعه ايه؟ سلعه معلومه، هو ده اللي اقصده. يعني ما بقولش بقى انا عايز سلعه من السلع دي، تمشي؟ لا لا، يعني اقصد ان البيع بين البائع والمشتري التي تصور التي من اجل دفع العربون على سلعة معلومة في مجلس العقد، بشيل حاجة معلومة، صح؟ موجود قدامي أو هو هيجيبها بتجر فيها إلى آخره، والمدة الاستلام معلومة، ده أصول البيع. يعني هنا مش
المفضل.
ما دي صورة. حلو دي صورة. لا ما تقولش ما أجي أجي فقط. لا أنت ما تقولش كده.
أقصد دلوقتي رام جيش خدها. مش
مشكلة عنك. لا ما تسألش كده، ممكن ما تتباع.
لا لو قلنا تتباع بقى لو قلنا انها ممكن
ما نقولش بقى، مع عشان كده احنا بنقول ما نفترضش، احنا كده ما نفترضش. تمام،
فتره طويله اصلا كده
يعني، هو مش قادر يتجرأ. يا اخوان انا عايز افهم بس عشان ما نضيعش الموضوع، ده لازم يبقى اخر مجلس اليوم، ما في خلاص ضح بقى عشان بقى ننزل ان شاء الله كده الحديث كده، يعني خلاص اخر حاجه دي تصافي. انا بقول الان هذه التحفظات الشريعة احكمتها او لا؟ صح؟ كلهم بضوابطها، لكن الان ما تفرضش بقى الاصل اللي فيه بيع وشراء، صح؟ وتم البيعة وتمت البيعة بمجلس العقد ودفع فلوس وربط السلع عليه، اذا ما جاش من المضر الاول؟ بقى دينا عاوز اصل هذه المعلومة، تمام كده؟ لا أولى ثاني
فاضل حق المشتري في حالة إذا استرد العربون زاد دفع، يعني المشتري دفع عربون في مبلغ السلعة، فمثل مثلا سلعة عند الرمز ستة مرات ليه بعد كده يقول مش هشتري وطلع العربون بتاعي عشان مش هشتري، فكده عطل السلعة ستة أشهر، فهذا يعتبر من قبل أن يجد النقل من المشتري للبائع.
طيب بالظبط. طب ممتاز، بعد كده اتفقنا، مش احنا الصورة من اتجاهين، ده الشروط دي محققة، بس كان المفاضلة في مين أكثر؟ انت معايا؟ المفضله في مين اكثر؟ على الغرر ده موجود هنا وهنا موجود، لكن انا بحصرها فقط في حق البائع واخرج المشتري، ده اللي يعنيه الجمهور. انا عايز اوضح الكلام اللي انا بقدرش معاك ده ايه، ان انا عايز نعمل عمليه موازنه، مين واحد بس ولا الاثنين، وعمليه مفضله بين الاثنين، الجمهور حكمها على البائع. تمام، تعال هنا بقى نشوف. قال هنا بالنسبه لهذا الجمهور هنا علل بانه بيع القمار وغرر ومخاطره واكل من الناس بالباطل، أي من غير عوض ولا هبة، فهو بشرط، فهو شرط فاسد لأنه بمنزلة الخيار المجهول. انتبه بقى، ايه محل الخيار المجهول هنا؟ ايه الصورة ما هي بقى التعليلات؟ هي قال ده بمنزلة الخيار، فيه الخيار المجهول محله. عشان كده شيخ محمود، السلعة معلومة والمدة معلومة، فيه الخيار المجهول. الجهالة قد تأتي بعده، هو اللي أنشأها المشاة لما أخل بمجلس لمجلس العقد، صحيح؟ وتعتبر في هذه الحالة، فهنقول بقى على المذهب الحنفي بصورة صورية، لكن ده سلعة معلومة، والاتفاق الموعد للسلام معلوم، باخد وبخلص الثمن اللي عليا وانتهى الموضوع، أصبح الأخلي مين؟ المشترك. لكن مفيش جهالة عندي هنا، مفيش خيار مجهول. يعني ايه؟ حلو، بشرطه.
هل يلزمه
بشرطه؟ لا بشرطه، دي جابها اهل، دي بشرطه. حلو، كمن اشترى سلعه، كمن اشترى سلعه وذهب الى بيته ثم غير الراي ورجع ثاني البائع قال له معلش انا عايز ارجع السلعه دي، ها هل يلزم البائع قبول السلعه ام نقول يجوز له القبول بشيء يسقطه المشتري من ثمن السلعه؟ لا، البائع انا عايز اقربها للشيخ محمد.
هي الاسئله برضه عشان برضه يعني دلوقتي السلعه اللي اشتراها دلوقتي البائع لم يشتريها خصوصا من المشتري، لانما كانت السلعه موجوده عند الراجل، ذهب المشتري ودفع عرضونا لهذه السلعه الموجوده.
لا 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 لا، ده فيها تفريعات بس فوت بيعها.
نعم
فوت بيعها، هي عندي بس فوت بيعها، صح؟ هتيجي انت تاخدها اقول لك ده متباعه، هتيجي بعد ياخدها متباعه وصاحبنا ساب البيعه معلقه ومشي، نقول له يمين شمال تصل عليها انا هاجي بكره بعد، فوت البيعه، صحيح كده؟ يبقى هتجد الصوره هنا مقبوله. الشيخ محمد خدها من منظور صحيح، هي عندي لكن هو فوتها، فوت البيع عندي، صح؟ ممكن هيجي، ممكن تقول ده ممكن ما يكونش حد يجي، اقول لك ممكن يكون حد جه، ده السلعه دي تجاره وعرض وطلب والاسواق مفتوحه، صحيح ولا لا؟ يبقى في هذه الحاله مجرد ان فوت البيعه على البائع دي يعتبر ايه؟ ضرر ومعاش ضرر، بس حد هي تعتبر ان العربون هنا مقابل ايوه الضرر اللي هو نزل على الايه؟ على البائع هنا في هذه الحاله. فلو اخذ العربون لا يلام، ولو تركه له تورعا لا سيما اذا جاء وتعدل له والله حصل عندي مشكله كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى هم ايه؟ يعني اصلا اصبحت قضيه فيها ايه؟ فيها رفق وفيها لين من جانب، والا بقى ثبت ان ده مستهتر وان ما جاش في حقه الى اخره وفوت عليه فواتا اكبر، يبقى في هذه الحاله له كل مخالفه.
الضرر
ده
يقع
على البائع،
وقد يكون
أقل، فأنا مسألة تبقى
القضية ولا البائع هنا يحكم هو
ويأخذ حسب ما الضرر يقع له بتفويته. أنا أخذتك هنا أمثلة بنسبة تفويت الايه؟ الضرر بباب رأي الذمة. ممكن يكون البائع مثلا قال إن الفترة دي كل ما حدش قاله مثلا عليه، قال له خلاص بعدك يوم مع السلامة خسرت، لكن قالوا اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وتباع مؤكدا وأنا قاعد مش قادر أبيعها، أصبح في هذه الحالة هو بقى بيرى يقبل او لا يقبل وبنسبه كام يقبل او يقبل، لكن في النهايه هل يلزمه رد العربون؟ طب جاي كل ده ذكر صوره معنى. طب انا ايه؟ طب اسمح لي اختار انا ايه؟ انا اخلص العرض ونتناقش بقى عشان نخلص المسألة دي، عشان ايه كده هتتفتح المسألة. يبقى في هذه الحالة قال انه بمنزلة الخيار المجهول، اذا اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدته، دي انا كنت عايزها من الجمهور، من غير ايه؟ من غير ذكر مدته، اصبح ده قيد مهم في الايه؟ في البيعة، لان لو احنا قلنا الامر مفتوح طبعا ده باتفاق لا يجوز، مفيش حزمة مفتوح، لابد ان يكون ايه؟ ان يكون في مده محدده. يبقى اذا اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدته، يبقى هنا هو يتوجه قول الجمهور بالايه؟ بالبطلان، تمام؟ ما بقاش يقول لك انا بقى هشوف كده لما ابقى اجيلك، لا مش عايز ابقى اجيل، لازم يحدد ايه؟ لان حتما هنا يكون في ضرر واقع، لكن لما يحدد الفتره المحدده يبقى كل بشرط يبقى البيعان بالخيار مالا ما تفرق الا خيار خيار شرط. ايه الشرط؟ تجيني بعد اسبوع من تاريخ. ها ما بقاش بقى انا هاجي لك بقى ما اشوف كده انت جاي لك ممكن بعد سنه بعد اثنين بعد شهر مفتوحه وقت مضى جاي لك دي تمشي. اذا هنا على قول الجمهور ده باطل صحيح لا نختلف في هذا الكلام. كما يقول هو بقى اللي هي الصوره ولي الخيار متى شئت. طبعا دي لا شك انها باطله. لي الخيار متى شئت رددت السلعه ومعها درهما. وإلا انا مش عاوز درهمك صحيح مش عاوز درهمك ده انا اكسب من سلعتك مره واثنين وثلاثه وعشره والدرهم بتاعك خليهولك صحيح كده ماشي. يبقى دي صوره طبعا دي باطله بقول الجمهور وهو كما قال. الصوره بقى القول الثاني انه جائز صحيح وده قول احمد بن حنبل الوبيع العربون وحجته الاثار الوارثه في الباب كما سبق عن بعض الصحابه لا سيما عن عمر رضي الله عنه كما رواه الاثرم قال قلت لاحمد هل تذهب الي؟ قال اي شيء اقول؟ بيساله يا تذهب الى قول الى اثر عمر؟ فيقول احمد له رضي الله عنه قال اي شيء اقول هذا عمر. انت من الجزئيه دي مهمه جدا ودي خطيره جدا. لما جرى في بنبه اخواني وطبعا كلنا طلاب علم وبنبه على هذه الاشياء يعني اللي بيقرا في كتب الشيخ ابن عثيمين يرى انه ترفع على الصحابه وقد يكون ارى الشيخ لو رجع الكتاب لرجع. لكن المشكله انه ممكن كلام يجرى على سن الشيخ من سنوات والمراجعات في الكتاب اللي بيكون بصف الشيخ ممكن كله نظر. اما الكلام الارتجالي هذا قد يؤخذ على الشيخ صحيح ولا لا وده واقع. ففرق بين الكلام وبين التصنيف الكتابي. فكل كتب الشيخ المصنف في السوق اعلم انها منسوخ عن الشيخ الا كتاب التوحيد ده اللي الشيخ رجعه وانا اشهد على هذا الكلام. لما كنت على صداقه دار ابن الجوزي الشيخ خد الكتاب ورجعه بخط يده في النسخه الثانيه تمام. فالشيخ بيجعل قول الصحابي لنفسه هذا كلام خطير. بل نقول لا للشيخ ابن عثيمين والف لا والف الالف المعاصرين هذا احمد قال اي شان اقول هذا عمر تمام هذا ابن عمر هذا ابن عباس هذا قول الصحابي. واظن مر علينا مئات المسائل الاقوال الائمه الاربعه ومن بعد ومن قبل يعتمون بايه باثار الصحابه ومن تبعهم رحمه الله تعالى رحمه خلف الايات وخلف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدي نقطه مهمه منبه حتى لا يقال انه تختار بعض الكتب المعاصرين وانه طبعا هذا كلام فلاشيخ على الراس. اما خلاف هذا لا يكون. فان كان اسناد الاثرم غير ما ذكرت احنا ذكرنا ان في اسناده ايه اسناده فيه مجهول اللي هو ابن فروخ لو انكم تتذكرون المجلس الماضي تمام. يبقى اصبح الاسناد بهذه الصوره يكون فيه ضعف او ضعيف. فلو اسناد الاثرم من وجيه يبقى هيبقى هنا قول احمد هيتعلق على قول ابن عباس وغيره من الصحابه تمام. اما ان ثبت الاسناد الاثرم يبقى القول الاحمد قول قوي في هذه الحال. وكذا اخذ احمد باثار كبار التابعين والمرسل الصحيح اللي هو المرسل زيد بن اسلم تمام لما قال انها حل النبي صلى الله عليه وسلم بايع العربون. والحديث المرفوع ضعيف عنده يبقى احمد ضعف الايه الحديث ان عنده اسحاق بن عيسى قد حدثنا مالك عن الثقه هو اخرجه احمد في مسند ولم يعتبره في المساله الفقهيه هذا فاخذ بالاثار الصحابه واثار وصار التابعين ولم يعمل به المرفوع بل اعمل المرسل الصحيح او الحسن على اقل درجه في ظل المرفوع الموقوف والمقطوع. لو نرجع بقى للمسجد في شارع علي الترمذي ماشي كده لما برأنا ساحة الإمام رحمه الله اهو ادي مثال اعمل المرسل اللي هو الحسن او الصحيح الاسناد واعمل الموقوف الصحيح عن الصحابه واعمل المقطوع الصحيح عن التابعين ولم يعمل بالحديث الضعيف اللي هو عكس ما قال المرسل وما قال الموقوف والمقطوع تمام. طيب هنا ثم القياس على صورة القياس قال أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة. الكلمة اللي قالها أخونا الشيخ محمد حسني قال أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة يردها ويرد معها شيئا. إيه الشيء؟ شيء يرد خاطر مين؟ خاطر البائع. معلش يعني أنا مش محتاجة وحصل مشاكل بينه وبين ولاده وبينه وبين زوجته وبينه وأعمل إيه وخسر عليا والكلام ده وأنا مسامح في شيء من المسألة وتراضى وأخذها تمام كده. يبقى بهذا الشرط يجوز وإلا لا يلزم البائع بالإيه بالرد. نعم، يبقى ولكن قلت إن رضي البائع وإلا فليلزم بذلك. والتحقيق في المسألة أن قول أحمد بن حنبل هو الراجح من وجوه. الوجه الأول عدم الجزم بصحة الخبر المرفوع لما سبق ذكره وبيانه. طبعا ده على عملنا إحنا، وإلا طبعا العمل الآخر هيكون إيه؟ إنه ضعيف قولا واحدا. وإن صح مرفوعا مع صحة الآثار الموقوفة عن بعض الصحابة وكبار التابعين لقلنا بكراهته تنزيها جمعا بين دلالة النهي وما جرى عليه العمل عند من سبق ذكره من الصحابة ومن تبعهم، وهذا أصل لا يغفل. دي طبعا مهمة جدا في أصول الفقه. تمام، يبقى صح الخبر وصحت أثار عن الصحابة وصحت أثار عن كبار وجرى العمل، يبقى نوجه بين الايه؟ بين الأثار وبين الأخبار الواردة في الباب. بهذه الحالة بالكراهة ده وجه من صرف النهي هنا إلى الكراهة التنزيهية جمعا بين الأخبار. الثاني أن سورة العربون لم يشترط للبائع بغير عوض كما قيل. لا مش هيدا، مش شرط إجماع، ده إجماع ده حاجة تانية، إجماع ده كان نص. من هو الصحابي أولا ثم المسألة هل معمد بها البلوى وشاع خبرها ولا تخفى على أحد أم ماذا؟ يعني إحنا هنا ذكرنا المسألة على قولين كما سبق، صحيح واضحة جلية وعن جمع الصحابة وعن التابعين وكبار التابعين، تمام كده؟ فالمسألة إيه؟ ظهرت فيها عدد من الأثار مش أثار واحد بس، تمام؟ يبقى هنا إن سورة العربون لم يشترط للبائع بغير عوض كما قيل، وجائز أن نقول إن العوض هو الانتظار بالمبيع، إن العوض هو الانتظار بالمبيع، وتوقيف السلعة هو مقابل، ها؟ العوض هو مقابل الانتظار بالمبيع وتوقيف السلعة حتى يقضي المشتري بالانتهاء بالاستلام والقبض له وللبائع كذلك، أي القبض بالنسبة لإيه؟ يبقى المشتري يستلم سلعته ويكمل حسابه ويمشي خلاص، والبائع ياخد فلوسه. وتفويت مصلحة وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة، وتفويت فرصة البيع من شخص آخر مدة معلومة، هنا كأنها إيه؟ كأنها جملة اعتراضية بتعود على الإيه؟ على شخص الأول، يعني إن فوت المدة المعلومة له. والشرط في العربون تحديد المدة، أي مدة الاستلام وإنهاء البيع، وبخلاف ذلك تكون السلعة لا هي بيعت ولا هي رجعت، وهنا محل تفويت المصلحة. القول أو الوجه الثالث، ليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، لأن الأصل فيه أنه يشتري سلعة معلومة وفي مدة معلومة، يبقى في محل الجهالة. فإن عرض عارض فامتنع المشتري فما فرضه للبائع عوضا عن تفويت بيع السلعة والضرر الحادث، وإذا لم يحدث العارض مضت الصفقة على الأصل. الرابع، هذا العربون بمثابة شرط جزاء عند عدم الوفاء بالشرط بينهما، وهو تعيين مدة الاستلام وإنهاء البيعة، وهذا هو المعلوم عند أحمد. وما كان بخلاف ذلك كأن تكون المدة مجهولة فالقول للجمهور، وهذا واضح، ولكن لا يخفى عن أحمد بن حنبل مثل هذا الشرط. فرع يتعلق بالقول بالوجه الرابع في مزيد من الإيضاح، وهو ويظهر من سبق جواز الحكم على المماطل إذا كان قادرا على الوفاء. كلمة بقى إيه اللي احنا قلناها شيخ أحمد وشيخ محمد وبعض إخواني، ويظهر من سبق جواز الحكم على المماطل إذا كان قادرا على الوفاء بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وليه. هو له عنده ايه؟ لو عمل مجلس له عنده سلعة، هو ماطل، ما سوى مطلع، كان قادر واللي بيدعي الاعصار ولا اعصر ولا حصل ايه المشكلة، المهم يخبر مين؟ يخبر البائع يستأذنه يستسمحه فترة أخرى إلى آخره. يبقى إذن يبقى جواز الحكم على المماطل إذا كان قادرا على الوفاء بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وليه، وأن الإلزام بالشرط الجزائي لقاء المماطلة واللي بقدر فوات المنفعة، بقدر فوات المنفعة. طبعا احنا مسلمين، وطبعا ايه العدالة والإنصاف والدين هنا بقى تمام، يبقى خرج الجشع وخرج الغش والذل الى اخره. بقدر فوات المنفعة هو إلزام بشرط محترم واجب الوفاء به، اللي هو ايه شرط الجزاء. صحيح، كن محترما معي اكن محترما معك، تمام كده. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وللحديث الحسن لغيره المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. طبعا ده مروي من عدد عن ابي هريره وعمر بن عوف وعن رافع بن خديج وعن ابن عمر وعن عطاء مرسلا باسناد صحيح، يعني صحيح مرسلا، قال بلغنا وسلم قال المسلمون عند شروطهم، يعني في الحديث حسن طبعا في طرق اخرى لا تصح، ضعف شديد جدا. عن ابن عمر اظن، ومن ثاني شيخ محمد عن ابن عمر، وفي حاجه ثانيه اظن، احسنت وعيش. يبقى ممكن نحطها بقى معلومه بس كده وفي الباب، بس مجرد الايه مجرد التحذير بس، وفي الباب عن عائشه وابن عمر انس انس عفوا انس انس مش ابن عمر، نقول معانا انس انس ابن مالك مش اصلا باسنادين ضعيفين جدا. بس ويخدم المساله ما بوب به البخاري في كتاب الشروط من صحيحه، قال باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعارف الناس بينهم. وقال البخاري رحمه الله قال قال ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل قال الرجل لكريه، اللي هو بيكري لعمل شيء، يعني هو في توضيح جاي، أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج مش كده. فقال شريح القاضي من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. قال ابن حجر وصل سعيد بن منصور عن هشيم عنه، وقال أيوب، نرجع بقى كلام البخاري، وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. ها المسألة هي بقى، إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. تمام. قال ابن حجر وصله، أي وصل طبعا البخاري كما ترى هنا علقه بمعلقات، فوصله ابن قال ابن حجر وصل ابن منصور أيضا عن سفيان عن أيوب به، قال أي ابن حجر وحاصله أن شريحا في المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير إكراه، ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. تمام، اللي هي الصوره الايه اللي احنا كنا عليه، يبقى اصبح هنا احمد هيضم يبقى ابو حنيفه واسحاق مع شريح. وقال مالك والاكثر يصح البيع ويبطل الشرط، وخالفه الناس في المساله الاولى، ووجهه بعضهم بان العاده، يبقى مخالفه شريح في المسألة اللي سبقت. أي نعم. فهنا ابن حجر يقول البعض وجه كلام شريح على إثر ما كان يجري في الوقت إذ هناك. هناك قال إيه؟ لا، وقال ما يقول الأكثر إن البيع يصح ويبطل الشر. يصح البيع ويبطل الشر. وخالفه الناس في المسألة الأولى التي قضى بها، ووجهوا بعضهم بأن العادة أي التي سبقت أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف، فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف. تمام كده؟ كأنه بيبرر القضية اللي قضى بها اللي قضى، يعني عايزه لأن شريح له وجهة في الآل من خلال هذه الصورة، وهي تفويت إيه؟ ها؟ دي كنت بروح لتفويت المصلحة، يعني كله جرى على يده، فأعطاله الصورة وقت ذاك على إن الصورة كانت هكذا، تمام؟ فهذه الحالة فيها ظهرة في تفويت المصلحة. قال ابن حجر: وقال الجمهور هي عدة فلا يلزم الوفاء بها. يبقى مجرد انه وعد ان انا هاجي اخد وما جاش، ايه يعني؟ صحيح. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. قلت ان قول شريح ومن تبعه في المسألة هو المختار لما قررته في تحقيق المسألة، واما قول الجمهور أن قول شرح من تبعه في المسألة الثانية، مش الأولى، ها؟ المسألة الثانية اللي هي واضحة، قال له أيوب عن ابن سيرين، دي المقررة في ده رجحناها من قول أحد. ننظرها، شوف شوف بس النص فيه. وقول الجمهور في الأولى مش في الثانية، ها؟ طيب دي هتكون بتاعها. قول الجمهور في الأولى على أساس الرد على أنه مجرد أنها عدة ولا يلزمه الوفاء بها، فده متعقب بمنع الإطلاق بالوعد في البيع، صحيح ولا لا؟ الإطلاق في البيع المدة تبقى مفتوحة يجوز، وإلا يكون من البيع لأجل غير معلوم، وهذا ظاهر في بطلانه لما فيه من الغرر الفاحش والضرر المحقق بربط المبيع. ثم إن المسلم عند شرطه ووعده في مجلس العقد، وقد افترق على ذلك. وفي الحديث العمدة في الباب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا خيار شرط، فكيف يقال إنها عدة ولا يلزمه الوفاء بها؟ هذا ما ظهر لي والله أعلم. انتهت المسألة بهذه الصورة. مسألة الخاتمة في تتعلق بالمرابحة والتولية والمواضعة. يعني إيه ذي المرابحة؟ فصورتها أن يشتري الرجل سلعة بمائة جنيه ثم يبيعها بمائة وعشر. هل هيجيب سلعة وبياخد مكسب ايه؟ يقول لك انا بقلب بسرعة، يعني يجيب الحاجة ويبيعها، يقول لك اديني فيها ايه. ودي بتحصل كتير في السوق، في السوق دايما دي يجيب سلعة واقف يبيعها واقف يجيب من حطها من هنا. طب حلو كده، بكام ديت؟ قلت والله ديت بمية جنيه وانا عايز الساعة عشر. ده شرط اهو، الاخبار بالحقيقه، تمام؟ وانا عايز الساعه 10. طب لو هي وجيبها ب 10، هو ما مالش الحقيقه وكان جيبها ب 90 وخد ال 10، يبقى خد ال 10 على الايه؟ على ال 100. لو ظهر بعد كده ان هو كذب ما الحكم؟ يبقى صورتها ان انا ايه؟ ان انا اشتريت السلعه وببيعها بقول باصل ثمنها هو بقى بيسموه راس المال كما في المساله. ثمن دي انا اجيبها ب 100 جنيه، واقف عليها ب 100 جنيه وانا عايز فيها 10. حلو كده، ده شرطها. ايه بقى التفريعات؟ خليك معايا بقى. يبقى ان يشتري الرجل سلعه ب 100 جنيه، دي مشهوره جدا، اللي ينزل السوق دي مشهوره جدا بين التجار، يقول لك يجيب يقلب، يقول لك بالله جدي اسمحك، يقول لك بيقلب بسرعه، يشتري ويبيع في السوق، وقت نقلها من مكان او ساق وقف عليها وبقى بتاعته خلاص، تقول لك دي لسه بكام وهكذا. تمام. طب مفيش حد بيصدق الا من رحم الله. تمام. شوف، ان يشتري الرجل سلعه ب 100 جنيه ثم يبيعها ب 110، وشرطها ان يخبر البائع المشتري باصلها، باصلها يعني باصل ثمنها او براس ماله فيها وربحي فيها. يبقى هنا ايه؟ ان يكون صادق في اخباري بها، ما بقاش بيكذب عليه، بس يكون اشتراها بتاعته. تمام كده. فاذا كان صادقا فيما قال فلا خلاف بين اهل العلم في صحه البيع وجوازه، وده واضح. واما ان ظهر ان البائع كان كاذبا في اخباره باصل ثمنها الذي اشترى به فعلى قولين. القول الاول، البيع صحيح لازم وللمشتري حق الرجوع على البائع بما زاد، ومقابله من الربح بالنسبه. يعني اذا باع سلعه بمائة جنيه ومكسب 10، وتبين انه اشتراها بتسعين جنيها، فيرجع عليه بعشرة، وهي الايه؟ وهي الزيادة. فيرجع عليه بعشرة وهي الزيادة، وجنيه واحد مقابل العشرة اللي هو المكسب اللي خده عليه من الربح، فتصبح السلعة بكام؟ تمام كده؟ طيب، وده قول مالك والشافعي في الرواية وأحمد وابن أبي لال والثوري وغير هؤلاء. وحجتهم ايه في هذا الصورة؟ القياس على صحة البيع مع وجود العين. القياس هنا الاثنين، القول ده واللي جاي، قاسوا على ايه؟ على صحة البيع مع وجود العين في السلعة. لكن في هنا في شيء هنفهمه، ان في فرق بين ان يكون عالم السلعة، عالم العين، عالم بالعين حال الشراء والبيع، وان انا اظهر للعين بعد ما شرى السلعة او اخفاه البائع. وحجتهم هنا القياس على صحة البيع مع وجود العيب، وهذه الزيادة في الثمن لم تمنع صحة البيع، وللمشتري الرجوع بما زاد. يعني هيرجع المشتري هياخد الحاجة بإيه؟ اللي دفعه ياخده، ما يجيش بقول لك لا ده انت خد اصل الثمن. لا، شوف أبو حنيفة قال المشتري مخير بين الأخذ بجميع الثمن المقرر، بين الأخذ بجميع الثمن المقرر اللي هو الأصل والزيادة، وبين الرد، وليس له حق الرجوع بالزيادة، وهو قول أبي حنيفة ومذهبه. لا، الأصل زي ده شيلها، اللي هو مخالف الأخذ بجميع الثمن المقرر اللي هو الثمن الأصلي اللي المفروض يقول له عليه. أنت معايا كده؟ اللي هو أصل السلعة. أي نعم، زي ما اشتراها اضرب على الزياده اللي هي من الاصل دي، او شيل بالمعقوفه دي اصلا خالص، ماشي لازم. وهو قول ابي حنيفه ومذهب حجته الايه؟ ايضا القياس على المعيب ايضا. قال كما رضي بالعيب فيه رضي هنا. المساله هنا قلت مبنيه على الخلاف في كيفيه الرجوع في السلعه المعيبه. الاثنين استدلوا بالايه؟ بالقياس على المعيب. تمام. يبقى المسألة مبنية على الخلاف في كيفية الرجوع في السلعة المعيبة، ده أولا. ثانيا، القولان يعتمدان صحة البيع المبنية على الخيار في مجلس العقد، ويختلفان في كيفية الرجوع. فالجمهور على أن المشتري له حق الرجوع فيما أخذ مطلقا وبما دفع مطلقا، خلافا لأبي حنيفة له أن يرجع بالأصل دون الزيادة. واضحة كده؟ طيب التحقيق المسألة أن البايع مطالب بالصدق في بيعه، وشرط المرابحة إخبار البائع المشتري، إخبار البائع المشتري برأس الثمن وربحه فيها. فإذا اشترى المشتري على ذلك ثم تبين له كذب البائع فالقول للجمهور بلا ريب، والقياس على المعيب المعلوم عيبه كذلك، لأن البيع تم بكشف حاله بوضوح ورضا ورضي به المشتري. انتوا معايا؟ ماشيين معايا كده؟ طيب فإن ظهر خلاف ما به اشترى يعني اشترى بشيء معروف فيها عيب او ما فيهاش عيب، بعد ما خاد ظهر خلاف ما قال له البائع، ما فيش عيب لا فيها عيب، قال عيب في الجزئية الفلانية لا عيب اخر، تمام. فان ظهر خلاف ما به اشترى فهنا محل القياس، صحيح. والا فليس للمشتري يعني عايز اقول ان القياس مش من كل وجه، القياس مش ايه، مش من كل وجه. ان اظهر له دخل محل، يبقى القياس من وجه ما بين الاظهار وبين الاخفاء، وليس مطلقا باظهار العيب. ممكن اشتري سلعه وانا عالم العيب، صحيح، ثم بل لي الرجوع بعده، هتاتي هنا لاحقا، او نشريت سلعه بدون عيب فلما اخذتها ظهر فيها عيب، يبقى هنا هو اخفى العيب. ايه الحكم؟ كل ده جاد. والا فليس للمشتري الرجوع الا اذا رضي البائع، وللمشتري ان يرد شيئا او يتنازل عن شيء من ثمن السلعه اذا قبل البائع، لا ان ياخذ الثمن وربحه. وهنا يتوجه قول ابي حنيفه والا فلا، يعني بفرق بين عيب معلوم وعيب مجهول، عشان ايه بقرب بين قول جمهور العلماء بين قول وبين قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. طيب السؤال، ودي بتحصل صح، بتحصل، نخلص وقت مع بعض، بتحصل بعد ما جاب الحاجه، هقول لك بعد ما جاب الحاجه وجي خلك، ودي حصلت ممكن تكون بسماحه منك الى خيرك، وده حصلت معايا وكثيرا وبتسمع عنها، بعد ما خدت حاجه يجي يقول لك احلف لك انا غلطت في التم، انا رجعت اوراقي لقيت ان انا اجيبها في غير كده، بتحصل صحيح. طيب هنا السؤال، ماذا لو قال البائع لقد غلطت ان راس مالي فيها 110 مش 100، تم كده غلط وقال بدل ما يقول 100 قال ايه، يبقى اصبح هو كده خسران، لما راس المال بتاعي اللي اشتري بيه 100 غير ما يكون 110 اصلا هو خسر كام، فجاي اقول لك انا اجيبها بكده. المساله على اربعه اقوال، القول الاول لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد له، لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد له، وقول أحمد في رواية وقول إسحاق ده ابن رهوي. اثنين، إذا كان البائع معروفا بالصدق، شو بقى قرن الأحوال، ها أي إذا كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله، وهو قول أحمد في رواية ثاني، تمام. شو بقى هنا دي طبعا لها تفرعات جيدة من واقع موجود. ثالثا، إن القول قول البائع مع يمين، ليه؟ لأن هو ادعى بعد ما انتهت البيعة، والمدعي يلزمه ايه، البلء أو اليمين، صحيح. لأنه مستأمن في المرابحة، يبقى القول قول البائع مع يمينه، لأنه مستأمن في المرابحة، ده الأصل في المسلم أن يكون صادق وأمين، تمام. والقول قول الأمين مع يمينه، خلاص أنت مستأمن، أنت القضية تيجي بعد كده تقول له إيه ليك أمانة، أقرب المسافة، ودي سبق فيها الكلام، ما أدري بقى هنا اللي في المسجد في التوحيد في أنت أمانة لك عند صبر، وصبري أن تثق فيه محافظ أمين، وجيت طلبت منه الحاجة أنت مستأمنه على شيء عنده إما مال وإما أي شيء آخر سواء كان عين أو مادي، وحصل عارض وسرق الشيء من صبري أو حصل عفاني وإياكم من أي مكروه، حصل أي مكروه قضى بالأمانات صحيح؟ علمتموها أو جهلتموها، عايزين الحاجة قال والله ده الحاجة عندي حصل فيه نكبة وكذا وكذا، ايه المطلوب بقى مني صح؟ ان انا مستأمن، وانت ما وضعت الشيء عندي انت وضعته لي بدون اي مستند، لان انت مستأمن خد دي خلاص اصبحت بين وبينك ايه؟ لا ده بقرب مسافة، لا ده بقرب مسافة الان كلام، انا بقرب بس مسافة مسألة استئمان ان انا امين على شيء، وهحكي لك حاجة عرضة تمام. فاصبح في هذه الحالة بقول لك والله ان دي ننظر بقى في المسألة وتفرعاتها، المكروه والعارض ده وقع من المستأمن خارج عن إرادته ولا بإهمال منه صحيح؟ لها نظر عند الفقهاء صحيح؟ ليه انا بحكي هذا الشيء في المحل الاستئمان؟ ان بعض الأخوة نظر نظرة كده وانا بشحن الكتب قديما، فبعدين في كرتونة فيها ضرر ما جاتش ما وصلتش تمام، واللي واخدها ده تاجر حاسبني على الكرتونة ب60 ريال وقتها تمام، فهو هيبعت واخد مني 70 كرتونة، جالي كانت ناقصة كرتونة فيها ضرر كأن شيء متنقي، طبعا مكتوب على الكرتونة من ورا ايه الأسماء وكل شيء، راحت الكرتونة أنا تضررت، قلت أنا مش عايز، أنا أنت الآن مش مستأمن، أصبحت إيه تاجر هو بقى خد أجر نقل البضاعة، يبقى لازم يحافظ على إيه على البضاعة، بخلاف إن أنت تكون بقول لك والله بعد إذنك خد دي معاك ووصلها لولادي في البيت، إيه الفرق بين الصورتين؟ أنت معايا دي فيها تفريعات طبعا أوسع من كده شوية. فأنا تضررت وقلت له بص الكرتونة عايزها كما هي، طبعا المشايخ يعني طيبوا خاطري بأنه الراجل المستأمن طول ده مش مستأمن، الراجل خد أجر وحاسبني زي حاسب كل الناس، يبقى هو يدينا حقه تمام. ويومها دار نقاش في مسألة الأمانة والاستئمان وإيش الكلام ده، طيبوا خاطري والمهم الحاجة راحت تمام خلصت الكلام. لكن الفرق بين ان انت مستأمن بالصورة التانية بعد اذنك خد دي معاك، وراحت منك في الطيارة، راحت منك في السيارة، راحت منك في البقرة، راحت منك، يبقى في هذه الحالة هل انا مطالب ان انا يعني ان انا اقضيها ملزم بها ولا ورعا ممكن اديها حسب الناحية المادية، بخلاف الصورة الاخرى اللي انا واخد عليها اجر بيوصلها واجرك محسوب، الفرق بين الحالتين؟ إذا بالضبط حلو كده. طب هنا في الحالة دي هو أقسم بالله عز وجل بأنه أنا الموضوع خارج عن إيه عن 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 إرادتي وأنا ماليش دخل فيه وحصل بقى مثل هذا الشيء، يبقى الأصل فيه وده القول هنا قال إن القول قول البائع مع يميني لأنه مستأمن في المرابحة، وده قول أحمد قول ده قول خرقي من الحنابلة. القول الرابع لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري، لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدق المشتري، وهو قول أحمد في رواية ثالثة والثوري والشافعي، لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير فلا يقبل رجوعه ولا بينة، ده القول الرابع. والتحقيق أن القول الرابع بعيد، نحن عندنا في القاعدة الأصولية البينة على من ادعى واليمين، طب من ادعى شيئا يلزمه البينة أو يمين تمام، والأول ما تقولش بقى ده احنا في الزمن خربت ومش عارف، هنرجع بقى اللي هي الحلقة اللي كنا بنتكلم فيها منذ مجالس، يبقى لازم شرط الجزاء ولازم الشيكات على بياض ولازم مش عارف ايه، كل دوت نجدها انها مستحدثات ومستحدثات لما خربت لما خربت الذمم، وإلا المسلم عند شرطك خلاص تمام. وطبعا سير السلفين ما الآن بمثل هذا النقاوة هذا الصفاء، لكن لما خربت الذمم كانت المستجدات في ضبط الحقوق. يبقى القول الرابع ده بعيد، والأول مقدم واللي هو البينة تشهد له، والثاني والثالث متقاربان، لأن الاحتكام إلى بينة ده التعليل هو لأن الاحتكام إلى بينة عادلة ظاهرة تشهد لما يحتمله الصدق فتقبل صحيح أو لا تمام. ده بالنسبة لهذه التفرعات. سؤال: ما الحكم إذا اشترى شيئين أو أكثر صفقة واحدة وأراد بيع واحد منهما؟ طبعا على الأصل بقى السابق، الأصول اللي احنا ذكرناها في المجلس ده واللي قبله واللي قبله، له ذلك على الأصل السابق مرابحة أو نقدا أو آجلا، كل بشرطه على ما سبق تكفيره عند جمهور العلماء. فيه هنا فرع مهم جدا وبنشوف كلنا، هو ايه؟ بتيجي على السلعة هدية صح؟ يوم يروح جاي فاصل الهدية عن السلعة ويبيع السلعة بتمنها الأصلي اللي هو بيباع بدون ما تكون عليها هدية تمام، اللي هو يعني سعرها قبل الهدية، يعني مثلا ده بعشر وتباع بعشر، الشيء كان زاد عليها هدية وبرضه قالت ايه هي العشرة، فراح جاي فاصل الهدية وخلاب العشرة وباع الهدية بايه بتمن بتمنها كما لو كما لو كانت وحدها بثمن او لو لم تكن وفرض لها سعرا. دي صورة موجودة الان بنراها بكثرة صحيح. تيجي تلاقي الحاجة عليك يا دكتور حسن مؤشرة، مؤشرة عليها حاجة متشالة ممسوحة على حاجة ايه، طبعا بتواجب بتيجي الحرج بقى بتيجي الحرج. طب انت بتعمل كده ليه؟ العجيب العجيب بقى والاخطر انه الف هذا الصنيع او الف هذا العمل الغير مشروع، ان يجي تيجي الحاجة الشركة عاملة الهدية بطريقة قد تفصل، يوم يجي هو بحالة كلك على البيت دي بسعر كذا، وعلى فكرة انت ممكن ايه تفصل دي وبيع دي وحدها دي وحدها، يبقى هو اصبح ايه بيغذي لك بان دي جائزة وما فيها مشكلة، وانت تفصل دي بحد دي بحد وانت كذبان بيلف على ايه على مكسب وما يعرفش ان ده اصله محرم، لان الهدية دي فرضتها الشركة او المصنع المصنع لصالح من؟ لصالح المستهلك. لا لصالح المستهلك اللي هو المشتري، ان دي هدية منه له والمكسب بتاعي انا ضعيف. دايما بتيجي في الامور اللي زي دي بالذات تجد دايما مكسب المكسب اللي هو يعني للبيع بقى اللي هو الفرعي بيكون ضعيف، ده معروف. تلاقي مكسبك مثلا ايه ممكن مثلا فيها 50 قرش جنيه بتاع بسيطه، لكن لما تبقى لوحدها بتبقى اكثر. يوم هو يستنقص المكسب ده وتقول لك لا يا اخي روح للزبون في 60 بتاعنا انا عايز اكسب اكثر، يبقى دي جايه وقف من الشركه الى المستهلك لصالح المستهلك. حلو. طب بس حكايه عشان ما تفصلش هنا، واضح كده معايا؟ يبقى اصبح دي الصوره الموجوده المتداوله حاليا في جميع المحلات اللي انا شفتها حتى اليوم حتى الساعه هذه. وهنا في المنشيه بكلمه بحاول في هذا الشيء اتقمص ودي ما فيهاش حاجه وفتاني تقاعد تعمل معه. شفت كام ازاي؟ يبقى اصبح هو ايه بيتلاعب في وبيزعم انه بيحط سعر اقل من غيره، مثلا مقلل السلعه مثلا 10 ساق ولا بتاعه ولا كام، هي مش كده المفروض قيمه الهديه بتبقى بجنيهات صحيح. فانا بقول له انت مطالب بهذه اللي انا كتبته هنا بقى، انت هتفصل السلعه دي للمشتري، المشتري قال لك انا مش عايز انا عاوز دي بس. واحيانا بيحطوا الهديه مثلا ب 3 جنيه واصلها اصل السلعه ب 10 جنيه يبقى كام؟ 13. يقول لك عليها ب 11 يبقى انت استفدت كام؟ 2 جنيه. يقول لك انا عايز دي بس، انا مش انا مش 2 جنيه انا عايز بس دي. طب تفصلها. ايه المطالب بقى انا؟ احسن شيء بديهي جدا ان انا هفصل هديه يبقى اغسل ثمنها منين؟ من 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 السعر، يبقى السعر انه هينزل 2 جنيه بدل ما اخدها ب 10 اخدها بكام؟ 8. شفت ازاي؟ ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش. يبقى في هذه الحاله لو فصل يبقى هيبيع الهديه، ده بيفصل الفرق خلص، وبقى زكاه الهديه بتباع، يبقى هيبيعها بثمن اقل مما لو كانت، والاصل هيبيعه بثمن اقل مما لو كان بالحسبة بما على السلعه بهديتها، صح كده؟ ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش. ولما بتعمله يبقى غريب مع الناس، يقول لك احنا بنجيبها كلنا كده. شفت الكلام ازاي؟ اصبح دي صور غير مشروعه. فهنا ماذا لو باع سلعه تحمله هديه فاراد فصل السلعه عن هديتها؟ الاصل عدم فصل الهديه عن السلعه، فان فصلها فتخصم بقيمتها من السلعه، ويكون الفرق هو ثمن الهديه، فمن شاء اخذ السلعه بهديتها وهذا اولى. وان ابى فصلت الهديه، فصلت الهديه بثمنها حين وجودها على السلعه وخصم من قيمه السلعه، فيرجع الحال الى الاصل وهو السلعه وهديتها بالقيمه المحدوده. واما ما يحدث الان من التجار لا سيما في المستلزمات الصحيه ونحوها من فصل الهديه عن السلعه وبيع السلعه بثمنها المعروف عند الجمهور والهديه كذلك، فهذا محرم من وجوه: انه اكل من الناس بالباطل، اثنين انه غرر، ثلاثة انه غش. خلصنا هذا ونقعد براحتنا ونخلص. صورة ثانية اسمها التولية. ايه التولية؟ صورتها ان يبيع السلعة بمثل ثمنها من غير زيادة او نقصان. خلاص وحوق تمام. ويصح بلفظ البيع وبلفظ التولي وهي جائز، ويلزمه الاخبار بالثمن. هنا هو بقى خلاص، انت مش عاوز تكسب براحتك، بس لازم تكون ايه؟ مش معيبه، بتقول انا اجيبها مثلا بكذا وما فيش فيها ايه؟ وما فيش فيها عيوب. اي نعم. وتبين ما يلزمه بيانه في مجلس العقد. صوره وهي المواضعه ايضا، فصورتها البيع مع الاخبار براس المال الاصلي، يعني ثمن السلعه الاصلي، وتخفيض مبلغ معين منه، بيلاحظ اقل من ثمنها تمام. وطبعا دي صور للناس اللي بيعملوا بالمزاد او بيعملوا مثلا تصفيه، شبع بقى وخلاص، يقوم لك عشان ابيع وانا كده كده كسبت وشبعت، نزل اقل من الثمن، تيجي الناس بقت مهبوله عمال يشيل، اللي عايز واحد يشيل 10، مش ده بيحصل؟ نعم. وهي صوره بيع جائزه بلا خلاف، ويلزمه الاخبار بالثمن وتبيين ما يلزم بيانه في مجلس العقد. ولذلك بيحصل نك رحم الله المشايخ، يعني قبل ما كنتش في البيوع ديت سبحان الله، كان يروح جاي يقول لك دي ب 20 جنيه وراح شاطب يقول لك ايه؟ طب ما ده قال لي ثمن الاصل بتاعها كان كام، وفعلا كان ثمنها كان كده، شاطبه بحرك ب 15، ما دي اعلانه هو كده، قال لي بس قال لي بلسان الايه؟ بلسان الحال، وكتابه تعبر عن المقال. يبقى بروح تلاقي شاطب يقول لك ديت الثمن القديم ودي ايه؟ الثمن الجديد. فانت بتجري طبعا حقيقي بتنزل نص الثمن، ثلاث ارباع الثمن، المهم ايه؟ ده حاصل. يبقى ده المقصود. طبعا عزوتك انت طبعا سريعا الى الاستسقاء لابن عبد البر والمغني لابن قدامه. وبهذا نكون قد انتهينا من حديث من ابتاع طعاما فليبيعه حتى يستوفيه، والحمد لله رب العالمين. نبدا ان شاء الله تعالى في المجلس القادم في حديث جابر، واخر حديث في باب العرايا وغير ذلك. اسال الله عز وجل ان يفقنه واياكم في دينه.